إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا من العرب أو العجم أدخل عليهم الإسلام. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليبلغن هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت ومدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز يعز الله عز وجل به أهل الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله عز وجل الكفر وأهله. قال ثوبان، قال تميم، قال تميم الداري رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيت هذا في أهل بيتي، فمن أسلم منهم أعزه الله وجعله الشرف والخير، ومن لم يسلم أذله الله عز وجل. هكذا عباد الله، في هذه الأيام يستعد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما أطل عليهم وحل بديارهم، ولم تبق إلا شويعات يسيرة لشهر رمضان الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إن الصيام عباد الله شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي من الشعائر الظاهرة والباطنة التي عني بها المسلمون، وتكاثرت الأدلة من القرآن والسنة على فضل الصيام. فقد جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء رجل ثائر رأسه يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا به يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر له صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر له الزكاة. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وجاء في رواية وحج البيت وصيام رمضان. فصيام رمضان يعتبر الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو أحد شعائر الإسلام الظاهرة التي أعز الله عز وجل بها المسلمين وامتازوا بها. فمن تلكم الشعائر الحج والعمرة، الشعائر الظاهرة، ومنها الصيام. فالمسلمون يستعدون لصيام هذا الشهر ولقيامه. والصيام عباد الله في اللغة الإمساك. قال النابغة الذبياني خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، أي ممسكة. والصيام شرعا عباد الله هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس. هذا تعريفه. وقد دل القرآن الكريم على وجوب صيام رمضان، ودلت السنة النبوية كما سمعت وإجماع الأمة الذي تناقله أعداد كثر من أئمة الإسلام ينقلون الإجماع على وجود صيام شهر رمضان. والصيام منه ما هو واجب ووجوبه على كل مسلم بالغ عاقل مقيم طاهر قادر. أما الإسلام فلا يصح من كافر الصيام، وأما البلوغ فلا يجب على أي مسلم إلا إذا بلغ، وإن كان يرغب ويحب الصغار كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطون أولادهم اللعب من العهن حتى يجيء الإفطار كما في الصحيحين. وهكذا لا يجب على المجنون عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل، فإن المجنون مرفوع عنه القلم كما ثبت من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيرها، والحديث صحيح بطرقه وشواهده. وهكذا قادر، فيسقط الصوم عمن لا يقدر عليه كليا أو جزئيا. كليا كالعاجز عن الصيام لمرض مزمن أو لكبر فيسقط عنه لعجزه، أو لمريض يسقط عنه مؤقتا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا مقيم فإنه لا يجب على المسافر وإنما يجب على المقيم. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا ذكر العلماء ظاهر وهذا يعنون به المرأة التي تكون حائضة، فإنه لا يجب عليها الصوم حال حيضها ولا يصح صومها في تلك الحال، وعليها القضاء. والصيام عباد الله منه وما هو واجب كصيام رمضان، فهو واجب على من سمعت من الرجال والنساء من الجن والإنس، وهكذا الصيام لمن نذر أن يصوم فيجب عليه الوفاء بذلك، وهكذا المتمتع الحاج المتمتع الذي ليس عنده الهدي. قال الله تعالى: فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا الذي يجب من الصوم على صوم رمضان وصيام النذر وصيام المتمتع الذي لا يجد الهدي، وهكذا صيام الكفارات، سواء كفارة القتل الخطأ أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار ونحو ذلك، فهذا هو الصوم الواجب على المسلم. أما الصيام غير الواجب فإنه يستحب صيام 6 أيام بعد رمضان، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وهكذا من الصوم المرغب فيه والذي يستحب صيامه أيضا صيام يوم عرفة في حق غير الحاج، فإنه لا يستحب للحاج أن يصوم في ذلك اليوم، ولكن لغير الحاج، لما ورد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه يكفر ذنوب عام قبله وعام بعده. وهكذا أيضا يوم عاشوراء محرم، فإنه يستحب صيامه لما ورد عن عدد كثير من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كأبي موسى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون، وجد اليهود يصومون، فقالوا: إن هذا يوم أعز الله عز وجل أو نصر موسى على فرعون. قال: أنا أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه، وقال في آخر عمره: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي اليوم 9، مخالفة لليهود. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا يستحب أيضا صيام 3 أيام من كل شهر لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن أبي ذر، وجاء خالد الصحيح عن جماعة، قال: أبو هريرة أوصاني خليلي 3 أن أصوم 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ولهذا استحب عدد كثير من العلماء وقالوا: هذه الأيام هي الأيام البيض التي يتحراها المسلمون، وهي 13 و14 و15 و16، فهذه يستحب صومها. وقد ورد أيضا في الصيام أدلة كحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن عمل فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وجاء في الحديث الآخر: فإنه يذهب وحر الصدر. وهكذا أيضا يستحب صيام 2 والخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصومهما كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنها ترفع فيها أعمال العباد، فأحب يرفع إليه فيها، أو قال: يرفع لي فيها عمل صالح. فهذا أيضا مما يستحب. وهكذا لمن قدر على ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لا يقدر عليه إلا الأكثر من الرجال. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الله بن عمرو فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعل. قال: فصم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم 7 أيام في الشهر. إلى أن قال له: فصم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. أي نعم. ولهذا عبد الله بن عمرو في آخر أمره تعب، قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الصوم المستحب ما عدا رمضان وما عدا ما ذكر من ذلك من الواجبات. والصوم عباد الله عبادة عظيمة وشهيرة تجمع أمورا كثيرة، ويجب على المسلم أنه يستعد للصيام وأن يخلص في ذلك، فإن فيه أجورا عظيمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فقال: آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال: آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال: آمين. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: إنه جاء جبريل في الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. فقلت: آمين. قال: وجاءني في الثانية فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت: آمين. فجاءني في الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت: آمين. ومعنى رغم أنف امرئ أي التصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا دعاء عليه لتفريطه. نعم، رغم أنف امرئ أدرك رمضان، أدركه هذا الشهر ولم يغفر له، وما فيه من الخيرات وما فيه من المكفرات وما فيه من الحسنات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. زاد الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هنيئا 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 لمن أدرك رمضان، هنيئا لمن أقبل على صيامه، هنيئا لمن أقبل على قيامه، هنيئا لمن استغل هذه المواسم وهذا العمر في طاعة الله جل وعلا. فإنك عبد لله يا عبد الله، فكما أن التجار لهم مواسم، لهم مواسم للبيع والشراء، فهذا موسم من مواسم الجنة وفتحت أبواب الجنة. وجاء من رواية في البخاري وهي خطأ: وفتحت أبواب السماء، لكن الرواية المتفق عليها فتحت أبواب الجنة وصفدت مردة الشياطين. صار عونا لك على طاعة الله جل وعلا. ولذلك عبد الله لعلك تلاحظ كثيرا من العصاة، كثيرا من المخالفين، كثير من الفسقة يقبلون على طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر، لأن المرج قد صفدت، لأن أبواب الخير قد كثرت وقد فتحت أكثر. فلهذا يقبل كثير من الناس ويتمسكون ويهتدون، ويترك كثير من السلف السرقة، ويترك كثير من النصوص النصوصية، ويترك كثير من أصحاب المعاصي معاصيهم، ويقبلون على طاعة الله جل وعلا. وغالب المسلمين يقبلون على صيام هذا الشهر ويستعدون لقيامه، ويقبلون على طاعات الله جل وعلا. ومن شروط الصوم عبد الله النية، أن يبيت المسلم النية في أول ليلة في رمضان، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا بالنية الصالحة، لقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صامه إيمانا بفرضيته أن الله أوجبه وأن رسوله أوجبه، من صامه إيمانا بفرضية هذا الشهر وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا الأجر من الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، لا ليقال أنه صائم، فإن هذا مما يكفر عنه ذنوبه الماضية. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر والنهي الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يجب على المسلم إذا أهل هلال رمضان، وهلال رمضان عباد الله شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30 يوما، عشر وعشر وعشر، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأمسك واحدة من العشر الثالثة. وجاء في أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد أن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. وجاء في حديث ابن عمر المتفق عليه، وجاء عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤية الهلال، فإذا كان الهلال رؤية بعد 29 من شعبان فإنه يصام رمضان إذا رؤية هلال رمضان، ويثبت ذلك برؤية عدلين إجماعا، برؤية عدلين من المسلمين، سواء كان رجلين أو كان رجلا وامرأة أو امرأتين، أي نعم رؤية عدل رجل أو رجل وامرأة، فإنه تثبت ماذا يثبت هلال رمضان وإن غم أو لم يرى الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز أن يعتمد على الحسابات الفلكية في الهلال إجماعا، نقله شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنها لا تثبت إلا بالرؤية. فإذا رأى من المسلمين من العدول الصادقين الهلال فإنه يجب أن يبلغ الجهات المختصة فتعلن الصوم، ويجب على المسلمين أن ينوا القادرين أن ينوا الصيام. فإذا كان قبيل الفجر فإنه يستحب للمسلم أن يتسحر، أن يأكل طعاما في ذلك الوقت. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور مستحب إجماعا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا الطعام مبارك عباد الله، فيه بركة، ويستحب أيضا تأخيره، وهذا من رحمة الله تعالى ومن سماحة هذه الشريعة الغراء الشريعة الإسلامية. يستحب تأخير السحور. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء برواية خارج الصحيح: وأخروا السحور. وهذا تأخير السحور يدل عليه أحاديث كثيرة من هذا، ومنها ما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أن أدرك السجود للصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتصحف في بعض المواضع أنه قال: ثم تكون بي سرعة أن أدرك السحور. في خطأ، والصواب أن أدرك السجود، أن يتسحر في أهله ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث مسعود وغيره بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، وإنما ماذا وإن مكتوب يؤذن فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فقد جعل الله عز وجل مشروعا للمسلمين الأذان الأول، فالأذان الأول إشارة إلى أنه يقوم المسلم لقضاء حاجته من الطعام ومن الشراب وما أشبه ذلك. قال: ولم يكن بينهما شيء. فيستحب أيضا ألا تكون مسافة بعيدة بين الأذان الأول والأذان الثاني للفجر. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال سهل بن سعد: كنا يأخذ أحدنا خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يميز بينهما، فنزل من الفجر فعلمنا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. وقد جاء بنحوه في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أخذ خيطين أسود وأبيض فآكل حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال: إنما هو بياض الليل وسواد النهار. وفي حديث سهل: فنزلت الآية من الفجر فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر حرم على المسلم أن يأكل أو يشرب أو ما أشبه ذلك من المفطرات، ثم أتم الصيام إلى الليل. وإتمام الصيام يكون إلى غروب الشمس. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: انزل فاجدح لي. فقلت: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي، أي اخلط الماء باللبن نشرب. قلت: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي، فإنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وجاء بنحوه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين. ويحرم في هذا أمران كلاهما لا تجوز يجوز في حق الصائم، أما أحدهما فهو تأخير الإفطار، فإن الله عز وجل ليس بحاجة إلى طعامك ولا إلى شرابك ولا إلى صومك، وإنما هذه عبادة. فبعضهم يقول: أنتظر حتى يكمل مؤذن الأذان، وآخر يقول: أنتظر حتى نصلي، وآخر يقول: ننتظر حتى تشتبك النجوم. وعند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخر الإفطار حتى تشتبك النجوم، فإن اليهود والنصارى يفعلونه. أي نعم عبد الله، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعلى هذا فيجب على المؤذن أن يتحرى غروب الشمس، فإذا غربت فإنه يؤذن إعلاما بنهاية اليوم، وهكذا إعلاما للصائمين لأنه قد حل وقت صومهم ولا يجوز لهم الزيادة على ذلك، فإنه تشبه باليهود والنصارى. وهكذا عباد الله، لا يجوز الإفطار قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة. فعند الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر ليلة أسري به بأناس معلقون في عراقيبهم وأقدام لو أشداقهم مشققة تقطر دما، فقلت: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. نعم عبد الله، فكل شيء جعل الله عز وجل له مقدارا وحدا، فلا يجوز أن تقدم ولا أن تؤخر. أنت عبد من عباد الله تعالى، فراعي ما أمرك الله جل وعلا به. إياك أن تقدم أو تؤخر بآراء أو استحسان، ولكن افعل ما أمرت به. وهكذا عباد الله، ينبغي للمسلم من آثار الصيام وأحكامه أن المسلم يبادر في الخيرات. فهذا الشهر عباد الله هو شهر التوبة، هو شهر الطاعة، هو شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه يكثر من العبادات، لا سيما من قراءة القرآن، لا سيما من قيام الليل، لا سيما من إحسان إلى الجيران. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ولهذا يتحرى كثير من المسلمين الصدقات وفعل الخيرات في رمضان أو في غير رمضان، فهي مستحبة ولكنها في رمضان أكثر. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصدقات ومن الإحسان إلى المسلمين عموما. وهكذا قراءة القرآن في سائر العام، ولكن في رمضان أكثر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. وهكذا أيضا عباد الله يستحب للمسلم أن يدعو ما استطاع من إخوانه ومن أصدقائه من المسلمين، فقد ثبت من حديث زيد بن خالد وهكذا من حديث سلمان بمجموعهما الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء. فمن دعا صائما وفطره فإن له مثل أجر هذا الصائم، أي نعم، وأجره كامل. فكيف لمن يدعو ناس كثيرين على حسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا عبد الله ينبغي للمسلم أن يجدد التوبة دائما، لكن وفي هذا الشهر يجدد التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ما يعلمه وما يجهله، فإنه أرجى وأدعى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له سائر ذنوبه وأن يكون من عتقاء الرحمن من النار في هذا الشهر. وهكذا ينبغي المسلم أن يراعي آداب الصيام وأن يجتنب ما يحرم في رمضان وفي غير رمضان من الغيبة ومن النميمة ومن سماع المنكرات ومن القول الباطل والزور وغير ذلك. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلهذا عبد الله هذه المعاصي وهذه البلاوي وهذه المخالفات من الغيبة والنميمة والتحريف والقيل والقال والاحتيال وغير ذلك، إن لم يكن لك عون عبد الله في هذا الشهر أن تقلع عنها، أن تتوب عنها، أن ترجع إلى التواب الرحيم، أن تتركها في هذا الشهر، فمتى تتركها يا عبد الله؟ متى؟ إذا كنت لا ترعوي، إذا كنت لا تتعظ، إن كان مثل هذا الموسم العظيم الذي يهرع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى المساجد، إلى قراءة القرآن، إلى الصدقات، إلى الخيرات، إلى المحبة، إلى التعاون، إلى التآلف، إلى التآخي، إلى التحابب، إلى غير ذلك، إن لم يكن لك هذا عون فمتى عبد الله؟ متى؟ إذا جاء ملك الموت وبلغت الروح الحلقوم وهنالك تقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا عون لك عبد الله. وإنعم والمجتمع من حولك والله ترى بعض العصاة وبعض المخالفين إذا حصل من بعضهم شيء قال: هذا رمضان. إنعم فهذا من المعينات. ولهذا من كان عنده من الذنوب، من كان عنده من المعاصي، من كان عنده من المخالفات، فإن هذا الشهر من أعظم المعينات لما هيأه الله عز وجل به من الطاعات ومن البركات ولما عليه حال المسلمين في المجتمعات. أي نعم فهذا من أعظم المعينات على طاعة الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والرزايا والخطايا. وهكذا عباد الله يشرع في هذا الشهر الإكثار من قراءة القرآن. وقراءة القرآن مشروعة في سائر العام إلا أنه في رمضان أكثر. ففي الصحيحين من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل كان يدارس القرآن في رمضان في كل عام مرة، وإنه دارسني في هذا العام مرتين ولا أراه إلا أجلي. فبكت فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهكذا عباد الله، كان الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام ولا يزالون إلى يوم الحاضر يكثرون من قراءة القرآن في هذا الشهر ويسارعون إلى قراءته أكثر. أي نعم، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، ولا ينبغي أن يشغل بالدنيا التي هي مباحة فضلا عن الدنيا المحرمة، أي نعم التي شغل بها سائر العام. فإذا لم تتفرغ في مثل هذه المواسم يا عبد الله لطاعة الله جل وعلا، فمتى عبد الله تتفرغ؟ متى تقبل على طاعة الله عز وجل؟ عبد الله، إنه لا ينفعك إلا أعمالك الصالحة، لن تنفعك الأموال ولا التجارات، ولكن ينفعك عملك الصالح الذي هذا من أعظمه ومن أجزله ثوابا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل الأعمال ابن آدم كلها له، نعم، لكن الصوم عبادة بين العبد وربه. فقد لا يصوم الإنسان ويظهر للناس أنه يصوم، فإن احتسب هذه العبادة وأداها فإن الله عز وجل يتولى جزاءه الأوفى على هذه العبادة. نعم عبد الله، فلهذا حافظ على صومه من السخط، من السباب، من الشتام، من المخالفات، فإنك كلما صمت هذه العبادة كلما كفرت ذنوبك وخطاياك، كلما زادت درجاتك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق. نعم عبد الله، باب الريان خاص للصائمين، وهنالك أبواب أخرى للجهاد، للصيام، للصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالصائمون الذين يحافظون على صومهم والذين يكثرون من هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة بين العبد وربه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم عبد الله، فحافظ على صيامك، وهكذا معاشر المسلمين حافظ عليه من سائر المفطرات. ومما يحرم في الصوم صوم يوم العيدين، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهكذا أن يصوم يوم الأضحى أو يوم الفطر فهذا لا يجوز، وهكذا يحرم صيام أيام التشريق لغير الحاج الذي لا يجد الهدي، كما سبقت الآية: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الحاج، كما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر. أي نعم، وإلا فصيام أيام التشريق حرام لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهكذا أيضا مما يحرم صومه معاشر المسلمين إفراد يوم الجمعة، بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يوافق صوما فليصومه. فمن كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما فله أن يصوم، وجاء يوم الجمعة وأفرده فنعم، وإلا فلا يجوز له أن يفرد يوم الجمعة. وفي صحيح البخاري من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أكنت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا أي الشرط؟ قالت لا. قال فافطري إذن، فلا يجوز إفراد يوم الجمعة للصوم إلا أن يوافق صوما يصومه العبد كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كذلك إذا وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء، إن وافق شيئا وافق صوما يصومه فله أن يصوم، أما أن يفيده بالصيام فإنه لا يجوز. وهكذا إما يحرم صومه عباد الله تقدم رمضان بيوم أو يومين، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه. وجاء في السنن الأربع من حديث عمار بن ياسر وهو حديث صحيح قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان، فبعضهم لا يدري أنه من رمضان أو من شعبان فيقول نصومه احتياطا، ما أمرك الله عز وجل بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم وأكملوا عدة شعبان 30. أي نعم، فلا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، أي نعم للتهيؤ، أو يصوم ذلك اليوم الذي يشك فيه، وإنما يصوم على شيء بين، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنعم عباد الله. وهكذا أيضا لا يجوز لمن يصوم أياما يخصصها ما دل عليها الدليل، فبعضهم ربما تحرى الصيام في رجب وما هنالك دليل يخص رجب على غيره، أو تحرى ليلة في شعبان بعينها. نعم عباد الله، الصوم عبادة من العبادات، وهو أحد أركان الإسلام، وهو متوقف على ما شرعه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيمة رضي الله تعالى عنه أن سلمان كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، قال: يا أم الدرداء ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فقرب أبو الدرداء إلى سلمان طعاما فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، وكان صائما، فما زال به حتى أكل أبو الدرداء. ثم لما كان من الليل ذهب ليقوم أبو الدرداء فقال سلمان: نم. فنام، ثم ذهب ليقوم قال: نم. فذهب ليقوم إلى أن كان آخر الليل فقام قال: فالآن. فقام فصليا، فقال سلمان: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولكل ماذا عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء في الصباح شاكيا بسلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. فلا يجوز صيام أكثر من يوم وإفطار يوم في أقصى حد، لا يجوز زيادة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صام من صام الأبد، أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. ومما لا يؤثر في الصوم، مما لا يؤثر في الصوم عباد الله، التبرد. كان يغتسل المسلم للتبرد، وهكذا أيضا المضمضة ما لم يدخل شيء إلى فمه، وهكذا شم الروائح الطيبة، أي نعم، وهكذا تشغيل المكيفات المبردة، وهكذا أيضا العطور ولبس الجديد أو النظيف، وهكذا شم البخور وغير ذلك، كل هذا مما لا يؤثر في الصوم. فقد جاء من حديث أنس أو عن أنس في صحيح البخاري قال: كان لي أبزل كنت أتقحم فيه، أي حوض، كان حوض من الماء فكان يذهب ويتقحم فيه. فكون الإنسان يغتسل للتبرد أو كونه ماذا يشغل بعض الأشياء لتبرد الجو لا محذور في ذلك، بل ربما كان معينا على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى طاعات أخرى. وهكذا لا يؤثر في الصوم إذا استعمل السواك الذي لا يدخل إلى فيه إجماع. أما إن كان ما يدخل إلى فمه كالسواك الرطب أو الفرشاة فإن هذا مفطر. وهكذا مما لا يؤثر في الصوم الأكل والشرب ناسيا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد جاء عند عبد الرزاق من حديث قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة إنني كنت صائما فنسيت فأكلت وشربت. قال: لا حرج في ذلك. قال: فدخلت على إنسان فأكلت وشربت. قال: لا حرج في ذلك. قال: فدخلت على إنسان ثالث فأكلت وشربت. قال: أنت رجل لم يتعود الصوم. وهذا حقيقة يحصل لمن لم يتعود الصوم أو لمن لا يصوم إلا في رمضان، فربما جاء وأكل أو شرب ناسيا، فمثل هذا إنما أطعمه الله وسقاه لا يؤثر في صومه. لكن إن ذكر واللقمة في فيه فإنه يجب عليه أن يلفظها ولا يجوز له أن يبتلعها. أما إن ما ذكر إلا وقد دخل الطعام والشراب في بطنه فإنه لا يؤثر ذلك في صومه. وهكذا مما لا يؤثر إجماع الريق الذي يبتلعه الإنسان، فهذا جعله الله رحمة للإنسان، ومن التشدد ومن التكلف أن الإنسان يمسك ماذا الريق الذي في جوفه الذي في فمه، فهذا جعله الله عز وجل عونا للصائم. وهكذا النخامة هذه التي تخرج بدون قصد الإنسان بدون قصده، وربما نزلت عليه هذا الإجماع أنها لا تفطر، وهي شيء مستقذر لا ينبغي للإنسان، لكنها قد تكون غاصبة. أما إن كان هو ابتلعها فجمهور العلماء على أنها لا تفطر، وقال بعض الفقهاء إنها تفطر، لكن الصحيح أنها ليست مفطرة. نعم، لأنها تخرج من داخل الإنسان، فهي إما من الجوف، إما تطلع من الجوف، وإما تنزل من الدماغ. أي نعم، فما ينزل من الدماغ هو الذي يسمى المخام، وما كان من الجوف هو الذي يسمى النخام. وعلى هذا أو ذاك فهي غير مفطرة، ولكن مع ذلك هي مستقذرة. وينبغي المسلم أن يصطحب منديلا معه، فإن جاءه مثل هذا وضعها فيه حتى لا يبتلعها، لكن هذه لا تفطر ولا تؤثر في الصوم. وإما لا يؤثر في الصوم أيضا بعض الأدوية المهمة، سواء كان من الإبر المضاد الحيوي أو أدوية الملاريا أو ما أشبه ذلك مما يكتبه الطبيب الذي يحتاجه الإنسان، فهذا لا يفطر. أما ما كان من المغذيات، ما كان فيها من المغذيات التي يسمونها الملح، أي نعم الصوديوم يقولون، أو الجلوكوز التي هي من السكر، أو الإبر الفيتامينات، فالصحيح أن هذه الأشياء تفطر الإنسان. فإن كان في مرض يستحق هذا ولا ينتظر المساء، فأشأنه شأن المريض الذي يجوز له أن يتناول الطعام والشراب ويأكل ويقضي أيام أخرى. وإن كان ليس كذلك فإنه يجتنبها إلى أن يأتي المساء. وهكذا ما يستعمله صاحب الربو من البقاقات وغيرها فهذا لا يؤثر. ومنها ما قد يدخل إلى الجوف، فما كان يدخل إلى الجوف وهو يحتاج إلى ذلك، فربما لا يقدر أنه ما يستعمل هذا البخاخ للهبو الذي في صدره، وربما تضرر لا يستطيع أن ينتظر إلى المساء، فمثل هذا لا يؤثر في صومه ويستعمله بقدر الحاجة. وهكذا ومن الرخص التي رخصها الله عز وجل للمسلم الإباحة الفطر للمسافر، سواء كان في سفر مباح أو كان في سفر معصية على الصحيح، فإن هذه رخصة. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد جاءت الأحاديث أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى سلم، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، حتى ولو سافر المسافر في سيارة مكيفة لا يشعر بأثر الصوم، أو على طائرة، فإنه له أن يفطر، فهذه رخصة، فهذا له أن يفطر وله أن يصوم بما لا يشق عليه. وأيهما أفضل؟ إن كان لا يشق عليه الصوم وهو كشأن الباقي والماكر، فهنا له الأفضل أن يصوم وله أن يفطر. وإن كان يشق عليه بحيث أنه يتعب ويسافر نعم مع الحر وغير ذلك، فيجوز له هذا، ولكن الأفضل أنه يفطر في هذا الحال.